أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوم الغدير أساس وحدة المسلمين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. يتحدث المسلمون بجميع طوائفهم عن ضرورة الوحدة بينهم ونبذ الخلاف، ويعقدون المؤتمرات والندوات والحوارات تحت هذا العنوان، وتصرف الأموال الضخمة في هذا السبيل دون أن يتحقق تقدم يذكر، وربما ازدادوا بعدا عن بعضهم. فأين الخلل؟ ولماذا هذا العجز عن الوصول إلى الحل؟ يدلنا القرآن الكريم على ما تتحقق به الوحدة بين المسلمين، فإن الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد وردت الروايات في تفسير الآية بأن حبل الله هو القرآن الكريم وولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين سلام الله عليهم من ذريته. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام قوله: القرآن حبل الله المتين. وفي تفسير القمي: الحبل التوحيد والولاية. وفي تفسير العياشي عن الباقر عليه السلام: آل محمد صلوات الله عليهم هم حبل الله المتين الذي أمر بالاعتصام به. وتشهد نفس الآية على هذا التفسير، وإن كانت الروايات ناطقة بذلك، لكن الآية أيضا والقرآن يفسر بعضه بعضه، فالآية نفسها تدل على أنها تفسر بهذا التفسير، لأنها ذكرت أن العرب كانوا أعداء فألف بين قلوبهم. وبما ألف بين قلوبهم؟ بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن الكريم. إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم إخوانا بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن وبنعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي آية أخرى تقول في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعمة الله التي أصبحت هي محور وحدة المسلمين وأصبحوا ببركتها إخوانا بموجب آية آل عمران، تمامها وكمالها هو ولاية علي بن أبي طالب بقوله تعالى في آية إكمال الدين وإتمام النعمة. فإذا نعمة الله التي توحد المسلمين وتجمعهم بعد تفرقهم وتجعلهم إخوانا هي نعمة الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمامها وكمال الدين هي ولاية علي بن أبي طالب. هذا بنص القرآن الكريم الذي الآن تلوناه بعض آياته. وإلى هذا أشارت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها في مسجد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فجعل إمامتنا نظاما للملة وطاعتنا أمانا من الفرقة. هذا هو السبيل إذن باختصار لكي يأمن المسلمون من الفرقة والتشتت وينتظمون وتنتظم أمورهم. ولاية علي بن أبي طالب ليست قضية عاطفية وحب لشخص علي بن أبي طالب، وإن كان علي يستحق كل الحب وكل المودة وكل الإكبار، لكن ولاية أمير المؤمنين ليست قضية عاطفية حتى نكتفي بالحب وبالمودة وبالاحتفال، ولا هي قضية تاريخية، قضية الغدير والقضايا الأخرى التي أعلنت أمير المؤمنين عليه السلام خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأميرا للمؤمنين من بعده، ليست قضية تاريخية حتى يقال لماذا تعيدون الماضي وتنبشون الخلافات وتثيرون الجدال والكلام، ولا هي أيضا مجرد عقيدة نظرية نعتقدها فقط على مستوى النظرية، لا لا، ولاية علي بن أبي طالب هي باب ينفتح منه ألف باب في الاعتقادات، في السلوك، في الأحكام، في الرؤى، في النظريات التي تنظم شؤون الدنيا والناس جميعا. فولاية علي بن أبي طالب برنامج كامل للإنسان كفرد وللإنسان كأمة وكدول وكمجتمعات في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فهي منهج إذن ودستور، وليست قضية يمكن أن نقول نعم نحن أيضا نحب علي بن أبي طالب وإلى آخره، لا لا، هذا باب ينفتح منه ألف باب لمثل هذه الالتزامات في سائر شؤون الحياة. لذلك فإن الأمة لم تقع فيما وقعت فيه من التخبط والصراع والفتن المضلة التي تسببت في إزهاق أرواح الأجيال بعد الأجيال من الأبرياء وخراب البلاد وانهيار الحضارة وعدم الاهتداء إلى الحق. لنا خطاب من ثلاث كلمات عنوان ماذا خسرت الأمة حينما تركت العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا تلك الأمور في نقاط نشير الآن نعم إليها بهذه العناوين. فما حصل كل هذا الذي حصل إلا بسبب عدم تمسك الأمة بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وعروته الوثقة التي لا انفصام لها. لذلك عبد الله بن عباس الذي يوصف بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن كان هو والصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمون يوم الخميس الذي سبق وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، حينما طالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأتوه بقرطاس ودوات حتى يكتب كتابا لن يظل من بعده أبدا، فتنازع القوم وقال بعضهم القولة المشهورة التي يعرفها الجميع، وحينئذ هذا اليوم يسميه عبد الله بن عباس رزية يوم الخميس، أعظم رزية ابتلي بها المسلمون حينما حصل هذا القرار من بعضهم بأن لا يلتزموا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخليفة من بعده. وظل ابن عباس باعتبار رجل يعني حسب ما يوصف في كتب العامة أيضا ليس فقط عندنا بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن، فنقتبس من أقواله حتى يكون حجة على الجميع. ابن عباس مسألة في الفقه لا بأس أن يعني أن تتعلموا هذه المسألة في الفقه، لما يتوفى شخص يترك ورثة، بعض الورثة لهم سهام مفروضة في كتاب الله تعالى، وبعض الورثة لا يرثون بالسهام وإنما لهم الباقي من المال. فمن أصحاب السهام الوالدان، لكل والد الأب والأم سدس المال، وللزوجة إذا وجد ذرية له الثمن، وللبنتين الثلثان. فلو مات شخص وترك أبا وأما وزوجة وبنتين، فالأب والأم لكل واحد منهما السدس، هذا ثلث المال، والبنتين لهما الثلثان، هذا خلص المال، ثلث وثلثان اكتمل المال، فمن أين نعطي للزوجة حصتها وهو الثمن؟ فهذه المسألة في كتاب الميراث تسمى العول أي النقص. فهم الذين لم يأخذوا العلم من معدنه من أهل البيت وقعوا في حيص بيص كما يقال. لو كيف نقسم هذا الميراث والسهام لا تفي بها التركة؟ فأوجدوا حلا وهو أن نوزع النقص على الجميع، على جميع الورثة بحسب حصصهم في الميراث. مسألة معروفة تسمى العول، أنا أقدمها حتى نفهم كلمة ابن عباس. فأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الطاهرون من ولده كانوا يقولون بأن الله تعالى الذي أحصى أنفاس الخلائق وحبات الرمل يعجز عن أن يقسم الميراث قسمة ليس فيها نقص، هذا ليس معقول. فإذن ما هو الحل عند أهل البيت عليهم السلام؟ أهل البيت قالوا هؤلاء أصحاب السهام في الميراث بعضهم يقدم على بعض، يعني يقدم يعني بعضهم له حصة ثابتة لا ينزل عنها أبدا، وبعضهم له حصة إذا كانت التركة يعني ما تركه الميت يفي بالحصص، أما إذا لم يفي فليس لهم حصة وإنما لهم الباقي. فنطبقها على هذه المسألة، الأبوان لهما السدسان لا ينزلون عنهما، هذا ثلث المال. الزوجة لها الثمن لا تنزل عنه، أما البنتان لهما الثلثان، لكن حينما تنقص التركة ليس لهن الثلثان وإنما لهن الباقي، فنعطي للأبوين لكل منهما السدس وللزوجة الثمن والباقي للبنتين، لا يوجد نقص في الميراث بحسب ما شرع الله تعالى. فابن عباس كان يعني يسخر لنقل من هذا المجال وبهذا الصدد، وكان يعرض بأولئك الذين لم يأخذوا أحكامهم الشرعية من أهل البيت سلام الله عليه، ويقول كلمة، وابن عباس كان حاذقا يعني يقول كلاما له أوجه، يقول ابن عباس يقول: وأيم الله قسم لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. بحسب الظاهر يعني شوفها من كلامه يفهم أنه لو قدم من قدم الله يعني في الميراث وهم الأبوان والزوجة، وأخر من أخر الله وهم البنتان، ما يعطون ثلثان، لا يعطون الباقي من المال، قال: ما عالت ولا نقصت في فريضة. الله حاشان أن يشرع لنا حكما منقوصا، لا لا، هذا من تقصيرنا. هذا بحسب ظاهر كلام ابن عباس، وإلا هو يريد معنى أعمق من هذا، يريد يقول: وأيم الله لو قدم من قدم الله في الخلافة وفي الإمامة وفي ولاية أمر الأمة، وأخر من أخر الله وهم الآخرون الذين تقمصوا الخلافة وأقصوا عليا وأولاده الطاهرين، قال: ما عالت فريضة أبدا مطلقا، ولا غيبت سنة، ولا ضاع حكم من أحكام الله تعالى. هذا أكيد ابن عباس كان حاذقا في استعمال الكلام في اللغة العربية، ويريد أكثر من معنى من كلامه، وطبعا هو ما كان يستطيع أن يعني يصرح بوضوح لشدة الوطأة التي كان يعيشها، لكن كان يعرض يعني أو يعطي من هذا الأنواع من الخطاب. وهذا الخطاب صرح به أمير المؤمنين عليه السلام بنفس النص، هو عبد الله بن عباس تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام، يقول عليه السلام في نهج البلاغة: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. ثم ضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله. هنا تصريح بالمعنى الذي كنا به ابن عباس، وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله، ما عال ولي الله، ما عال ولي الله، أولياء الله ما كان عاشوا في حرمان وفي نقص من حقوقهم، ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله،
ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا وعند علي علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فبما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد. هذا كله من تقصير الأمة حينما ابتليت بهذا الخلاف وهذا التنازع وهذا التشتت وهذا الاختلاف، كل يقول هذا حكم الله في المسألة الفلانية، حكم الله واحد في علم الله وفي الواقع. من أين جاء هذا الاختلاف إلى الأمة حتى تحول الخلاف إلى نزاع وإلى جدال؟ على أن استحقاق أمير المؤمنين للخلافة، وإن كان الحديث بمناسبة عيد الغدير، لكن الذي نعتقده أن استحقاق أمير المؤمنين عليه السلام هو سابق على يوم الغدير. هذا الاحتفال الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير في طريق عودته من حجة الوداع من مكة إلى المدينة، ونزل عليه الوحي يأمره الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بهذا التهديد وبهذا التبليغ الشديد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله يعصمك من الناس. إن كنت تتخوف من شقاق بعض الأمة ورفضهم لهذا الأمر واعتراضهم، نحن نكفيك. الله تعالى يقول في الكتاب: الله يعصمك من الناس. الله تكفل بأن يحفظ دينه ويحفظ نوره حتى يملأها قسطا وعدلا. فأقول إذن تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة ولولاية أمر الأمة ولكي يكون خليفة ووزيرا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لم يأتي يوم الغدير. يوم الغدير كان متوجا وكاشفا عن خطوات سابقة كثيرة. جاء يوم الغدير ليقطع الحجة ويقطع الطريق ويتم الدليل، وإلا هو تعلمون بحسب الرواية التاريخية من أول يوم من الإسلام هذا الأمر كان واضحا وبائنا. من يوم نزلت الآية الشريفة: وأنذر عشيرتك الأقربين، في مكة في أوائل الإسلام، وجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشيرته الأقربين بني عبد المطلب، وكان أبو طالب موجودا وحيا، وناشدهم: من يؤازرني على هذا الأمر وينصرني ويكون وزيري وخليفتي؟ أمير المؤمنين عليه السلام كان هو المتصدي لذلك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى له هذا الأمر، حتى تهكم بعض الحاضرين، كان أبو لهب حاضر وغيره، بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تسمع وتطيع لولدك علي. علي كان أيضا تعلمون بالعمر صغير يومئذ في بداية الدعوة الإسلامية، كان دون يعني عمره 10 سنوات أو قريب من هذا العمر لما نزلت الآية. فإذن من ذلك اليوم كان بوضوح أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو خليفة رسول الله، وكان الواعون والمتفهمون والمختصون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه كان يعون هذه الحقيقة، لذلك عرفوا بالتشيع من وقت مبكر من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل يوم الغدير. سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر والمقداد، هؤلاء عرفوا بالتشيع لعلي عليه السلام والولاء لعلي قبل الغدير بسنين عديدة. فيوم الغدير إذن ليس هو فقط الدليل على ولاية علي بن أبي طالب وكون الخليفة من بعد رسول الله، حتى ننشغل بهذا الجدل الذي يعتبره عقيما، أنه ما معنى من كنت مولاه فعلي مولاه، وهل أن الولاية تعني كذا أم تعني كذا، وهل يمكن الاستدلال بها على ولاية أمير المؤمنين، وهل أن هذا نزل في الواقعة الفلانية أم في الواقعة الفلانية. هذا كله جدل عقيم، لأن ولاية أمير المؤمنين كان شيئا واضحا وبديهيا لكل الذين وعوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، والتزموا بوصيته وساروا على نهجه حتى قبل يوم الغدير، حتى عند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأم سلمة كان هذا واضحا الأمر. فإذا هذا النزاع لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا النزاع حديث الغدير هو واحد من تلك المبرزات، من تلك الكواشف التي أظهرت حق علي بن أبي طالب، وإلا هو ثابت هذا الحق لعلي عليه السلام. بهذه المقدمة أريد أن أصل إلى أنه إذا كنا جادين وصادقين في تحقيق الوحدة بين المسلمين، فالوحدة تتحقق بالعودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنته الشريفة الصحيحة، وليست السنة التي زورها الحاسدون والمتسلطون والمنافقون والمتزلفون إلى الحكام. لا لا، إذا عدنا إلى السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعملنا بها وبكتاب الله تعالى، حينئذ سيلتقي المسلمون على قواسم مشتركة، وسيؤمنون جميعا بالحقائق التي أرادها الله تبارك وتعالى. لقد كان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم دوما رسل محبة وسلام وألفة، يعني هذا ليس فقط مبدأ نظري الآن نسوقه بأن أهل البيت سلام الله عليهم الذين هم عدل الكتاب وصنو الكتاب بحسب حديث الثقلين المشهور، هذا ليس فقط عقائد نحن نلقيها نظرية كما يقال، لا عمليا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم جسدوا كونهم مظهر لوحدة المسلمين وحبلا يحفظ أخوة المسلمين. خذوا مثالا من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، رغم أنه أقصي وأبعد وغصب حقه وكان يعبر عن ذلك بلوعة وأسى، لكنه بقي 25 سنة في بيته جليس الدار، لم يثر فتنة، لم يسبب شغبا ولا ضجيجا ولا صخبا، بالعكس كان ناصحا للمتصدين لأمور المسلمين، كان لا يبخل عليهم بمشورة بمسألة يسألون فيجيبون، كان يرسل أصحابه وأولاده في جيوش المجاهدين من المسلمين، كان يدافع عن المتصدين للخلافة. لذلك هم أيضا أذعنوا وسلموا بهذا الدور لعلي عليه السلام. كانت لا تمر بهم معضلة إلا ويأتون إلى أبي الحسن عليه السلام ليحلها لهم. هذا أمير المؤمنين جسد وحدة المسلمين في واقعه في حياته، كان كل همه الحفاظ على كيان المسلمين وكيان الإسلام ودولة الإسلام، وضحى بأعز ما عنده بأعز شيء عنده وهو الصديقة الزهراء من أجل حفظ وحدة المسلمين وكيانهم. لكنه لاحظ الفرق بين أخلاق الفريقين، لكنه ما إن تصدى للخلافة بإجماع المسلمين وباستحقاق وبكل المقاييس، ما إن تصدى لخلافة المسلمين حتى أثاروها حروبا شعواء عليه صلاة الله، وأزهقت أرواح عشرات الآلاف من المسلمين وفيهم صلحاء الصحابة البدريين كلهم استشهدوا في صفين، عمار بن ياسر استشهد وخزيمة بن ثابت ذات شهادتين استشهد وأبو الهيثم بن التيهان استشهد، وهؤلاء بدريون من السابقين للإسلام، وغيرهم عشرات الآلاف أزهقت أرواحهم وتمزق المسلمون الطوائف. 25 سنة وهو الذي اعتدي عليه وهو الذي غصب حقه كان مضحيا من أجل الإسلام، لكن ما إن يصل إلى الخلافة بإجماع المسلمين حتى تثار عليه، حتى نعرف من هو فعلا حبل الله المتين ومن هو فعلا الذي هو ضمان لوحدة المسلمين ولألفتهم ولاستقامة مسيرتهم على الشريعة. وليس فقط المعصومين، خذ حتى شيعة المعصومين، شيعة أهل البيت 1400 عام يقتلون يعذبون يسجنون يهجرون يجوعون يحاصرون يشردون، لم يقوموا بأي فعل جبان شائن من قتل أبرياء، بينما مجرد أن وصل شيء من الحكم، لنقول شيء من الحكم لبعض من الشيعة في العراق في السنوات الأخيرة، ما أن حصل هذا حتى جاءت المفخخات والأحزمة الناسفة والانتحاريون وفجرت الأسواق وفجرت المدارس والعتبات المقدسة والمساجد وقتل الأبرياء والأطفال وهجرت مئات الآلاف من العوائل. ما الذي حصل؟ 1400 عام هؤلاء الشيعة يذبحون ويقتلون ويهجرون، لم يقوموا بفعل من هذه الأفعال، فلماذا لما نالوا شيئا من حقهم؟ هم هذا كله دون حقهم الذي حصلوا عليه، وهم هم لم ينتفعوا. أعتقد واقعنا المزر السيء يتحدث، الشيعة لم يستفيدوا من هذه الحالة، لكن ربما شيء من الحرية صارت لهم، ذلك القمع الذي كان عليهم زال، مو أكثر، شيء بسيط من أبسط حقوقهم الإنسانية حصلوا عليه، وإذا تنهال من كل حدب وصوب هذه المفخخات. إذن هذه شواهد من السابق ومن الحاضر حتى نعرف ما هو صمامه أمان مسلمين من لوحدتهم من الفرقة ومن التشتت ومن الضياع. نقدم هذا بعض الحقيقة، هذا بعض الحقيقة، هذا نزر يسير، لا نستطيع، نحن محددون بوقت لهذا الحديث، فلذلك لا نستطيع أن نطيل بالتفاصيل، لكنه نحن نبين هذه الحقيقة ونكشفها ونضعها بين أيدي العلماء المفكرين الكتاب المثقفين حتى يتأملوا فيها بروية وبتحرر للعاقل ويذعنوا للحقيقة ويدعو الناس إليها، فإن الحقيقة لا يمكن أن نصل إليها ولا ننالها إلا بتحرير العقول من التقليد والتعصب والتحجر. ولذلك أنا قلت أن من أسباب وحدة المسلمين، في كلمة سابقة قلت أن من دواعي وحدة المسلمين هو فتح باب الاجتهاد عند علماء العامة، وفيهم ناس يحملون ذهنية وقادة وتحصيل علمي جيد، فلماذا إذن هذا التحجر والانغلاق على مذاهب عمرها أكثر من 1000 عام؟ إذا فتح باب الاجتهاد وأصبحت لهم القدرة والملكة والقابلية والشجاعة على أن يأخذوا الأحكام من مصادرها الأصلية لا من أئمة مذاهب ومن مذاهب صار مر عليها حوالي 1200 عام، لا، القرآن الذي أخذ منه هؤلاء الأئمة أحكامهم موجود بين أيديكم بذاته، والسنة التي أخذ منها هؤلاء الأئمة أحكامهم موجودة أيضا بذاتها بين أيديكم بعد أن تمحصوها وتنقوها بعين العقل السليم والتحرر من التعصب والانغلاق، ولكم القابلية بالتأكيد، العقول في تكامل ووسائل التفكير في تكامل، فإذا نحن لدينا من القابلية على التحقيق العلمي والتدقيق ما هو أكثر بكثير من أسلافنا قبل أكثر من 1200 عام، فلماذا إذن لا ينفتح باب الاجتهاد حتى تتاح الفرصة لكم أيها العلماء أن تعودوا إلى النصوص الأصلية؟ فإذا رجعتم إلى النصوص الأصلية، إلى الكتاب الشريف وهو بين أيديكم، وإلى السنة الشريفة الموحصة والمنقحة مما دخلها من دس وتزوير وفتاوى للسلاطين، حينئذ سيجد علماء المسلمين من كلا الفريقين أنهم أمام حقائق واحدة وأمام مبادئ موحدة، وحينئذ سيتفق المسلمون على هذه المبادئ وسيتوحدون. أن في بحث الفقه الاستدلالي الذي يسمى فقه الخلاف، الذي ألقيه على أساتذة الحوزة العلمية هنا في النجف الأشرف، خلال بحثي أنا عادة يعني أرجع إلى كلمات علماء العامة وأقوالهم وأدلتهم، فأجد في مصادرهم أحاديث تنطبق بالدقة وبالنص مع الأحاديث التي نستند إليها نحن في أحكامنا. إذن من أين نشأ هذا الخلاف وهذا التنازع؟ هذا كله نشأ من غلق الحجر على العقول وغلق باب الاجتهاد وتطويق الحركة العلمية بحيث صار محجورا على أي أحد أن هو يرجع إلى الكتاب والسنة ويستنبط أحكامه. عليك أن تنغلق ضمن هذه الدائرة التي عمرها 1200 عام. نحن بفضل الله علماء الشيعة ليس لنا هذا الانغلاق، كل واحد تصبح له القابلية وعلى الاستنباط الأحكام التي تسمى ملكة الاجتهاد، يصبح يحرم عليه التقليد لغيره مهما كان السلف الصالح عظيما في علمه وعطائه. لا لا، هو بين يديه مصادر التشريع القرآن الكريم والسنة الشريفة، وهو الذي يستنبط الأحكام. فإذا علينا أن ننهض نهضة رجل واحد كل من موقعه، العلماء في حوزاتهم ومدارسهم الدنيا من كلا الفريقين، والمفكرون والمثقفون والكتاب والإعلاميون، حتى نحرر العقول من هذا التحجر ومن هذا الانغلاق، ونعود إلى تلك الحقائق الأولى الناصعة النقية قبل أن يعتريها هذا الغبار والمتراكم خلال هذه القرون الطويلة. وحينئذ سيجد المسلمون أنهم موحدون على حقائق ثابتة، وحينئذ يكونون في سعادة وصلاح، ويعودون إلى سابق مجدهم حينما قادوا العالم من شرقه إلى غربه. ونحن أحوج ما يكون إلى هذه النهضة في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف العصيبة التي كما ترون يعني استضعفنا المستكبرون من الشرق والغرب، وصاروا يسخرون ويتهكمون بديننا وبشعائرنا وبأعمالنا. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا اليوم الكريم السعيد الذي هو أعظم عيد في الإسلام، وكيف لا يكون كذلك وقد وصفه الله تعالى بأن فيه تمام النعمة وإكمال الدين. ألا يستحق إكمال الدين وإتمام النعمة أن يكون عيدا للمسلمين يحتفلون به على مدى السنين؟ فأسأل الله تعالى أن يسددنا وإياكم ويأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه الصلاح، وأن يثبت لنا ولكم قدم صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي النعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.